أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكر السيد الماتن رحمه الله في أنه لا يجوز المسح على الحائل، تقدم تفصيل ذلك في مسائل الوضوء والمسألة ترتبط بهذه. لا يجوز المسح على الحائل إلا لضرورة، والضرورة تتقدر بقدرها، فإن أمكن رفع الضرورة لا يجوز المسح على الحائل فلا بد من رفع الضرورة، وإن أمكن رفع الضرورة أو ترتفع الضرورة والمسح على نفس الرأس والرجل ولو بتأخيره إلى آخر الوقت يجب تأخير ذلك إلى آخر الوقت ورفع الضرورة، لأن الضرورة تتقدر بقدرها، فلا يجوز البدار في التكاليف الضرورية إلا بعد اليأس عن عدم إمكان رفع الضرورة، وهذا ما تقدم. لكنه قال رحمه الله إلا التقية، فإن الأمر فيها أوسع، باعتبار أنه يجوز التقية، والتقية من أقسام الضرورة أيضا، يجوز المسح على الحائل في مورد التقية ولو كانت هناك مندوحة يمكن أن يتخلص من التقية، ولكن لا يقولون بوجوب خلاص من ذلك، يجوز له التقية. أو أمكن ولو كان بلا مشقة، أو أمكن إراءة الطرف الآخر بأنه مسح على الحائل ولكنه يمسح على الرجل أو الرأس فلا بد، فإنه لا يحتاج إلى ذلك وإن كان يحتاط في هذا. أما التقية أوسع، فهو المشهور بين الفقهاء، وفي المسألة قولان. القول الأول وهو المشهور بين الفقهاء من أن التقية أوسع، فلا حاجة إلى التماس المندوحة، فيجوز المسح على الحائل حتى لو كانت هناك مندوحة، يمكن الخروج من هذا المكان ولو والانتقال إلى مكان آخر، ويأتي بالتكليف جامعا للشرائط ولو بلا مشقة. هذا هو المشهور بين الفقهاء لإطلاقات أدلة التقية وعموماتها، وبعض الأخبار التي تقدم ذكرها وما سيأتي. هذا هو المشهور بين الفقهاء. القول الثاني ما ذهب إليه السيد صاحب المدارك وجمع من المتأخرين، بل كل من تمسك لمشروعية التقية بأدلة نفي الحرج ونفي الضرر يذهب إلى هذا الأمر، وهو أنه إذا أمكن فأن التقية مختصة بصورة عدم المندوحة، أما إذا كانت هناك مندوحة يمكن التخلص من التقية لا يجوز له أن يمسح على الحائل. هذا هو القول الثاني. استدلوا على قولهم بأمور. الأمر الأول قالوا بأنه عمومات أدلة التقية وإطلاقاتها لا تدل على الإجزاء حتى نقول تدل على المشروعية وعدم المشروعية. من أين استفدنا بأن هذه الروايات الكثيرة التي وردت بألسنة مختلفة تحث على التقية، تحرض المؤمنين على التقية، تجعل الثواب على التقية وأمثال ذلك بأساليب مختلفة، نستفيد منها الإجزاء فضلا عن وجود المندوحة وعدم وجود المندوحة لا دلالة لها. فنرجع إلى إطلاقات أدلة التكاليف وعموماتها، ونرجع إلى قاعدة الاشتغال. فمن مسح على الحائل وكان بإمكانه الخروج من ذلك المكان، أو أنه بلا مشقة أو مع المشقة، لا يكفي هذا المسح لقاعدة الاشتغال. هذا هو دليل أول. الدليل الثاني أن خبر أبي الورد الذي تقدم ذكره، وخبر وما ورد في تفسير العياشي في النكس في الغسل منكوسا ما لم يكن لم يره أحد، أن هذه تدل على عدم هذا الجزاء إذا كانت هناك مندوحة لا يمكن. فإنهما يختصان بما إذا كان يراه أحد، فحينئذ يعني ضرورة في البين ولا يمكن التخلص عن هذه الضرورة، وأما إذا كان هناك مندوحة فلا يجزي الفعل حينئذ. وهذا كان الروايتان تقدم ذكرهما سابقا. ثالثا مكاتبة علي بن يقطين وخبر داود الرقي أنهما مختصتان بخصوص ما إذا لم تكن، ما إذا كانت ضرورة هناك خوف. ويرشد إلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: يا علي بن يقطين اترك ذلك في جميع الأزمنة والأكمنة أمكنة، فمعناه أنه هناك ضرورة ملحة أي عدم مندوحة، فلا تشمل ما إذا كانت هناك مندوحة، فلا يمكن استفادة الحكم أي فيما إذا صار كانت هناك مندوحة من مكاتبة علي بن يقطين لاختصاصها بخصوص من؟ بخصوص عدم المندوحة، وكذا خبر داود الرقي. هذا ما تقدم. الأمر الرابع أن هذه الروايات التي تدل على الحث التقية في كل شيء أن هذه صحيحة وواردة، إلا أنه لا يمكن استفادة أنها يشمل الحكم التكليف ويشمل الوضع كلاهما. من قال بأن هذه الروايات يشمل الحكم الوضعي أي الإجزاء والصحة والإجزاء، فضلا عن المندوحة وعدم المندوحة؟ التقية في كل شيء صحيح، هذا أسلوب من الأساليب التي حسبها الأئمة على التقية في كل شيء. أما أن هذه الرواية تدل على صحة العمل وإجزاء العمل وأن هذا التقية في صورة عدم المندوحة أو وجود المندوحة، ما نستفيد من هذه الشيء؟ هذا هو الذي ذكره. فالتقية في كل شيء. الأمر الخامس أنهم قالوا أن الرواية المعروفة أنه أن الله أحل كل شيء لمن اضطر إليه، وهي معتبرة زرارة. التقية في كل شيء، وكل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله إليه. حينئذ هذه فقد أحل التقية في كل شيء، وكل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله إليه. الإحلال هذا يشمل الحكم التكليفي ويشمل الحكم الوضعي أي صحة والإجزاء، ولكنه لا يشمل المندوحة وعدم المندوحة، لا نظر إلى المندوحة وعدم المندوحة. نعم في صورة عدم المندوحة لا إشكال في شمول الحديث له، أما أنها تشمل في صورة وجود المندوحة لا تشمل ذلك، أنها تختص بالحكم الوضعي والحكم التكليفي، أما أنها ترشد إلى المندوحة وعدم المندوحة هذا خارج عن هذه الرواية. إلا أن يقال بأن قوله وكل شيء يضطر إليه ابن آدم هذا جملة مستقلة لا ربط بالأولى. الأولى التقية في كل شيء، هذا التقية في كل شيء صحيح، هذا يثبت العموم في كل شيء، ويثبت الإجزاء أو غير الإجزاء هذا هم أيضا لا يمكن الاستفادة من ذلك، لكن وكل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله إليه هذا جملة أخرى غير مرتبطة بسابقها، فحينئذ من هذه يمكن استفادة الحكم التكليفي والحكم الوضعي وعموم المندوحة وغير المندوحة مع وجود المندوحة وعدم وجود المندوحة فيشمل ذلك هذا. ويرشد إلى هذا موثقة أو معتبرة مسعدة بن صدقة حيث ورد في هذا المعنى، هذا رواية عن الصادق عليه الصلاة والسلام وتفسير، قال عليه الصلاة والسلام: وتفسير ما يتقى مثل أن يكون في يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق، فعله فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد، لأن اشترطنا في التقية لا يؤدي إلى الفساد في الدين، مما لا يؤدي إلى الفساد بالدين فإنه جائز. لفظ الجواز يشمل كل شيء، يشمل الحكم التكليفي، حكم الوضعي مع وجود المندوحة وعدم وجود المندوحة، أن هذا يرشد إلى هذا ويفسر هذا. وكل شيء اضطر إليه ابن آدم فهو فقد أحله الله إليه. لكن المشكلة أن هذه الموثقة لفظ جائز احتمالان. الاحتمال الأول هو جائز بمعنى حلال، أي الحكم فقط، فهو جائز بمعنى أنه حلال. واحتمال الثاني الجائز بالجائز بالمعنى الاصطلاحي الموجود في الفقه، أنه يجوز أي صح الأجزاء بمعنى الأجزاء ونحو ذلك. فحينئذ ظاهر هذه الرواية المعنى الأول، فهو له جائز أي مجرد الحكم التكليفي، أي الجواز والإباحة. أما الحكم الثاني أو المعنى الثاني بمعنى الأجزاء وبمعنى أنه يثبت الحكم التكليفي والوضعي والمندوحة وعدم المندوحة، لا يستمكن استفادته من خبر مصعدة بن صدقة. هذه هي أدلتهم التي استدلوا بها على أن التقية تصح، يصح العمل مع التقية إذا لم تكن مندوحة في البين. أما إذا كانت مندوحة بحيث يمكن المتقي أن يخرج من ذلك المكان ويعمل العمل بدون التقية فلا يشمل، تشمل هذه الأدلة ذلك. فنرجع إلى أطلاقات أدلة التكاليف وعموماتها وقاعدة الاشتغال، فيجب عليه إعادة هذا العمل إن كان له مندوحة يمكن التخلص من التقية بالرجوع إلى التكليف الأولي. هذا ما ذكروه. لكن الحق أنه الحق مع المشهور، إطلاقات الأدلة أي أدلة التقية وعمومات تلك الأدلة تشمل الإجزاء أي الحكم التكليفي والحكم الوضعي وصورة المندوحة وجود المندوحة وصورة عدم وجود المندوحة. هذه الإطلاقات وأخبار التقية التي وردت بألسنة مختلفة تحث على التقية، هذه الروايات كافية في إثبات هذا العموم والإطلاق، عموم للحكم الوضعي والحكم التكليفي والوضعي، إطلاق لوجود المندوحة وعدم المندوحة لها من العموم والإطلاق يشمل ذلك. وكيف أنه هناك روايات تدل على ذلك؟ التقية ديني ودين آبائي، التقية لا تقية لمن لا دين له. وهذه الروايات يستفاد من أن التقية من الدين، والدين يثبت الإجزاء، يثبت الصحة الإجزاء مع وجود المندوحة عدم وجود المندوحة، فإن هذا من الدين حينئذ. هذا الأسلوب يدل على العموم والإطلاق كلاهما. مضافا إلى تلك الرواية التي وردت أنه لا تقية في ثلاث، لا في المسح على الخفين ولا في شرب النبيذ ولا في متعة الحج، أن هذه الرواية تدل على أنه لا صحة لا إجزاء لا إطلاق وجود المندوحة وعدم وجود المندوحة، فحينئذ هذا المستثنى منه يشمل جميع ذلك. فليكن هذه الروايات التي تدل على التقية شاملة لجميع ذلك، الحكم التكليفي، الحكم الوضعي، وصورة وجود المندوحة وعدم وجود المندوحة. فالحق ما ذهب إليه المشهور. لكن استشكل السيد رحمه الله سيد الماكن فيما إذا أمكنه هذا المتقي إراءة الغير بأنه فعل ما يريده بسهولة، ولكنه يأتي بالواقع في هذه الصورة لا يجوز أن يتقي إذا أمكنه إراءة الغير بذلك، فلا يجب عليه اتيان التكليف الواقعي. وقال والأحوال ذلك سيأتي بيانه إن شاء الله.